إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في مثل هذه المقامات إخواني في الله نتذاكر وإياكم عما يتعلق بفضائل الأيام العشر من ذي الحجة، ثم عرجنا على مبحث أهم الأعمال والأقوال والأحوال التي ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم ومسلمة في مثل هذه الأيام والليال. فكان مما ذكر من الأعمال الفاضلة الحرص على ذكر الله جل في علاه، وذلك بالتسبيح والتحميد والتهليل، وأن تكثر يا عبد الله من ذكر الله. ويدخل في هذا الباب ما يكون من قراءة القرآن، فإن استطعت يا عبد الله أن تختم القرآن في مثل هذه الأيام فأبشر بعظيم الأجر، أبشر بعظيم الأجر، فإن من أعظم ذكر الله ما يكون من قراءة القرآن. وأيضا من الأعمال التي ذكرت الإكثار من التكبير، وبينا أن التكبير منهم ما هو مطلق ومنهم ما هو مقيد، وأن في مثل هذه الأيام يشرع التكبير المطلق بأن تكبر الله جل وعلا في كل وقت وفي كل حين. ثم ثالثا مما ذكرنا من الأعمال أن تحرص على الصيام، وذلك إن استطعت إليه سبيلا، أنك تكثر من الصيام، فإن استطعت على صيام الأيام كلها فذاك خير ما بعده خير وفضيلة عظيمة، وإن عجزت عن صيام جميع الأيام فلا أقل أن تصوم بعضها، كأن تصوم يوما وتترك يوما، أو أقل من ذلك أن تصوم الاثنين والخميس. فهذه الأيام احرص يا عبد الله على صيامها، فقد اتفقت المذاهب الأربع على أنها، أي أن الصيام في هذه الأيام تعتبر من الأمور المستحبة استحبابا شديدا مؤكدا. كذلك مما يضاف إخواني في الله من الأعمال التي يحرص عليها المسلم في مثل هذه الأيام الحرص على الفرائض، الحرص على الفرائض وعلى الواجبات. لا شك ولا ريب أن الفرائض هي ملزمة عليك في كل وقت وفي كل يوم وفي كل زمان وفي كل مكان، إلا أنها في مثل هذه المواسم أكد بالعمل، فإن من العجب العجاب أن تجد جماعة من الناس لربما يشمر عن فعل الأعمال الصالحة من طاعات ومن نوافل ومن قربات، إلا أنه تجده في باب الفرائض متقاعس متثاقل. لا يا عبد الله، إن كان من همة تريد أن تفعل بها عملا صالحا احرص يا عبد الله على أداء الفرائض، وعلى رأسها الصلاة. احرص يا عبد الله أن تكون مؤديا لهذه الصلوات الخمس في أوقاتها، بركوعها بسجودها، كما قال عليه الصلاة والسلام: خمس من جاء بهن يوم القيامة أدخله الله الجنة، من حافظ على هذه الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن. ثم قال نبينا: وأتى الزكاة طيبة به نفسه وصام رمضان وحج البيت أدخله الله الجنة. فالحاصل أن النبي حث على قضاء وأداء هذه الصلوات الخمس بأن تؤديها بوضوئها بركوعها بسجودها وعلى مواقيتها. واحرص يا عبد الله على أن تؤديها جماعة، الصلوات الخمس أدها جماعة في مثل هذه الأوقات المباركة، فإن فضل الجماعة فضل عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتبت له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حطت عنه سيئة، فإذا وصل المسجد فصلى غفر له. تخيل هذا الفضل يا عبد الله تناله في فرض واحد. تخيل من كان جميع الصلوات يؤديها في بيوت الله جماعة، كيف يكون حاله عند ربه جل وعلا؟ وهكذا يا عبد الله وأنت تؤدي صلاة الجماعة احرص على التبكير، واحرص كذلك على الصف الأول، واحرص يا عبد الله على أدائها في خشوعها، فإن هذه فضائل عظيمة، فهذه موسمها. حاول أنك تبكر تصلي وتأتي، فالرجل يكون في صلاة من تظر الصلاة. لو جئت قبل الصلاة بربع ساعة فإن هذه ربع الساعة التي تمكثها تحسب لك صلاة، تحسب لك صلاة، فإن الرجل لا يزال في صلاة من تظر الصلاة. احرص على تكبيرة الإحرام، فإن من حرص عليها كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. احرص يا عبد الله على الصف الأول، فإن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، فهذه فضائل. حاول يا عبد الله وأنت في مثل هذه الأيام المباركة أن تستزيد من الأعمال الصالحة. كذلك مما يذكر من الأعمال الصالحة في مثل هذه الأيام الحرص على التوبة، الحرص على التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالله جل وعلا أمر وحث ورغب عباده بالتوبة، والتوبة نعم تكون في كل زمان وفي كل مكان، وتكون من كل ذنب وآثام، لكن أذكر وأخص بالذكر في هذا المقام على أنك تحرص على التوبة من ذنبين اثنين، وذلك لما لها تعلق في تعاملك مع الخلق، ولما لها أيضا تعلق في أعمالك الصالحة. وأولى هذه الآثام التي تحرص يا عبد الله أن تتحلل منها ما يكون من التحلل من حقوق العباد، التحلل من حقوق العباد من دمائهم وأموالهم وأعراضهم، تحلل منها يا عبد الله، فإن إثمها عظيم، إثمها عظيم. يكفينا ما يدل على عظمها إثم هذه المدلهمة ما جاء في حديث المفلس كما في الصحيحين، أن يأتي الرجل ومعه حسنات كأمثال الجبال، لكنه ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، أي اعتدى على حقوق الناس، إما اعتدى على أجسادهم ضربا ولطما. يجد إنسان يجد مسلما مستضعفا فينهال عليه بالضرب، أو لربما سفك دمه على حين غره، أو ذاك الذي يتطاول على أموال المسلمين بالسرقة بالاختلاس بالنهب بالتكسير بالتخريب أو بالتزوير، يتضاحك على عباد الله فيأخذ القطع ويأخذ الأراضي فيزور المعاملات فيستولي على أموالهم، أو آخر لربما أطلق اللسان في الطعن في أعراض المسلمين سبا شتما قذفا طعنا غمزا غيبة نميمة، فيلوك لسانه في أعراض المسلمين والمسلمات، هذا حاله يوم القيامة إن جاء بحسنات فإنها تذهب لغرمائه، تذهب لخصومه، حيث أنه يعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى حسناته ثم يلقى في النار والعياذ بالله، لم ينتفع من عمل صالح. فأنت يا عبد الله في هذه المواسم المباركة لربما تبذل قصارى جهدك في أنك تستزيد من الحسنات والأجور، لكن ما الفائدة وأنت تستزيد من هذه الأعمال وتعلم أن لك أن عليك حقوقا على عباد الله، وأن هؤلاء سيطالبونك، أنت في هذه الدنيا قد تكون قد فررت منهم، فررت كحال بعض الناس لربما عنده ديون عند بعض الدكاكين وديون عند بعض المحلات، ثم يهرب إلى منطقة أخرى ويقول الحمد لله الذي نجاني منهم، وهم سيطالبونك إلا بحقوقهم، وهذا الذي أنت أخذته منهم حق عليك، عليك أن تسدده، لكن يراها حذلقة فيهرب من هنا وهنا حتى لا يطالبه أحد، أو يغير رقم هاتفه وجواله حتى لا يتصل عليه أحد. نقول نعم أنت نجوت من هؤلاء، لكن هل ستنجو يوم القيامة؟ هل ستنجو يوم القيامة؟ سيأتيك الغرماء من كل حدب وصوب في هذه القرى والمناطق والأماكن التي هربت منها، سيجمعهم الله أمامك. حين ما الذي ستسدد؟ عندك دنانير؟ عندك الريالات السعودية؟ عندك القطع والأراضي؟ لا والله ما عندك شيء، ما عندك إلا الحسنات التي هي رأس مالك في الدنيا، فهذه الحسنات ستذهب لغيرك. فيا عبد الله وأنت في هذا الموسم تذكر تذكر، فإن كان عندك مظلمة عند أخيك فتحلل منها من دم، من مال، من عرض، حتى تبرأ الذمة. كذلك فهذا الذنب الذي أشير إليه في هذا المقام أن الإنسان يسارع في أن يتحلل منه قدر المستطاع، ومن تاب تاب الله عليه. الذنب الثاني إخواني في الله، وكذلك مما ينبغي أن نحرص عليه جميعا حتى نستوفي أعمالنا كاملة عند ربنا جل وعلا، ما يكون من أمر القطيعة، ما يكون من أمر الهجران والعداوة والبغضاء، وما نجده في مثل هذه الأزمان الذي فشى ونمى وكثر وزاد واستفحش، حتى تجد أن القطيعة هي السمة العامة في مجتمعات المسلمين. تجد هذا قد تقاطع مع جاره، وآخر مع صاحبه، وذاك مع قرابته، وذاك مع أرحامه. لا يا عبد الله، القطيعة ذنبها عظيم، فإنها مع أنها تقطع في أواصر الأخوة الإيمانية فهي كذلك تؤثر على أعمالك الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام: تفتح الجنة، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. فلا تجعل يا عبد الله الشحناء سبب في ذهابي وانتفاعك بعملك الصالح، فتبقى أعمال المتشاحنين معلقة بين السماء والأرض، لا يأذن لها الله، لا يأذن لها الله بالقبول حتى تصطلح مع من تخاصمت معه من صديق، من جار، من قريب. واجعل يدك ممدودة للصلح، لا تظن أن هذه مهانة كما يصوره كثير من الناس. إذا رأوك أنك أردت أن تصطلح مع أخيك قام شياطين الإنس قالوا: عيب عليك، لما تتواطأ أنت؟ هو الذي بدأ، هو الذي اعتدى، هو الذي فجر في الخصومة، هو أنت ما لك شيء، ابقى يا عبد الله، دعه، إن جاء هو فذاك، وإن لم يأتي فلا تفكر فيه. لا يا عبد الله، ليس هذا من دين الله، هذا من أخبار الحمقى وأهل الحقد. أما نبينا يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يهجر هذا فذاك، وخيرهما من يبدأ بالسلام. النبي حكم عليك بالخيرية، ما حكم عليك بالضعف والهوان، لا، الخير من هو الذي يمد يده للسلام صافح. فإن اصطلح ذاك ولله الحمد كنت مفتاح خير لإخوانك، وإن لم يصطلح فقد برأت الذمة، فقد برئت منك الذمة. وأهم ما ينبغي أن تصطلح معه يا عبد الله الاصطلاح مع الوالدين، فلا خير فيك يا عبد الله إن كنت عاقا لوالديك، وأي خير سيأتيك وأنت عاق لهما، مؤذيا لهما، متطاولا عليهما، معرضا عن الانصياع لأوامرهما. همك في الدنيا الإعراض وإدخال الحزن والقلق والهم والغم عليهما، هذا يا عبد الله مصيبة، مع أن هذه من كبائر الذنوب إلا أنها تؤثر كثيرا في عملك. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: العدل هي الفريضة، والصرف هي النافلة. إذن معنى الحديث: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، أي لا فرضا ولا نافلة، مهما عملت من فرائض، مهما عملت من نوافل، فالله جل وعلا لن يتقبلها منك. هؤلاء الأشقياء الثلاثة من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام مبتدئا به: العاق والعياذ بالله، هذا من أوائل من يحرم من الخير إن كان معك خير. فالبدار يا عبد الله ويا أمة الله، يا أيها الشاب ويا أيها الشابة، من كان عنده رزقه الله ومن عليه بوجود أبوين أو أحدهما فليغتنم هذه الفرصة ببرهما وطاعتهما وإحسان إليهما، وإن كانت هناك من وحشة بينهما فليسرع إليهما وليظهر الاعتذار الكامل، فهم أحق من ينبغي أن تعتذر إليهما. نعم، نسمع من بعض الأبناء من يشتكي من أبويه أنه قد ظلموه، أنهم قد جفوه، أنهم ما أعدلوا معه في التعامل. نقول: ولو، أما تدري يا عبد الله ما حق الوالدين؟ حقهما لدرجة أن الله قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إن كان لك والدين كافرين ملحدين يهوديين أو نصرانيين، ليس فهذا فحسب، ليس أنهم كفر في أنفسهم، بل وصل به الحال أنهم يجاهدونك على الكفر، يحبسونك يضربونك سلخا جلدا ضربا مبرحا على ما فعله. أكفر، أكفر بالدين. تخيل، هل أحد ابتلي بأبوين بمثل هذا الصنف؟ لا والله، لا والله، ما أحد، ولا حتى عشر معشار هذا الظلم. ومع هذا ما الذي قال ربنا؟ قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. سبحان الله، حين ينقضي عجبك يا عبد الله يا أيها العاق، ينقضي عجبك لمقام الوالدين الذي ينبغي أن تبرهما بكل ما أوتيت من قوة، ومهما حصل منهم بشر، مهما حصل منهم من ظلم أو جور، فعليك أن تتحلى بالإحسان معهما وغض الطرف عن هناتهم وزلاتهم. هذا إخواني في الله ما أذكره في هذا المقام، وبقيت أعمال صالحة سنعرج عليها في درس غد بإذن الله، مما ينبغي أن نتخلق به في هذه الأيام. فقد ذكرنا في هذا اليوم ما يتعلق بالحرص على الفرائض وأخصها الصلاة، والثاني الحرص على التوبة، وخاص من هذين الذنبين من التحلل من حقوق العباد، والثاني من القطيعة مع المسلمين، وخاص ما يكون مع الوالدين. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.